بسم الله الرحمن الرحيم
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الحادي عشر من دروس العقيدة والإعجاز أردت في هذا الدرس أن أعالج موضوعاً دقيقاً وخطيراً ألا وهو أن كل حركة من حركات الإنسان أو أن كل سلوك من سلوكياته أو أن كل موقف من مواقفه أو أن كل خطوة من خطواته يسبقها تصور إن صح التصور صحت الحركة ما معنى حركة؟ ذكرت هذا من قبل هذه الطاولة جامدة ليس فيها شهوات لا تحتاج إلى الطعام لا تحتاج إلى الزواج لا تحتاج لتؤكد ذاتها إذاً ساكنة تدعها في هذا المكان سنوات وسنوات في مكانها أما الإنسان أودع الله فيه حاجة إلى الطعام وحاجة إلى الجنس وحاجة إلى تأكيد الذات لا بد من أن يتحرك يتحرك ليكسب رزقاً ليشتري به طعاماً ليأكل يتحرك لينال شهادة ليكون في وظيفة تدر عليه دخلاً فيتزوج يتحرك ليثبت للناس أنه متفوق فحياتنا أساس حركة كائن متحرك هذه الحركة طبعاً قد تكون خيرة قد تكون شريرة قد تكون فيها عدوان أو فيها عطاء فيها إحسان فيها ظلم فيها طهر فيها عفاف حركة سيدنا يوسف تحرك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وفي أشخاص يتحركون نحو الفاحشة فالنقطة الدقيقة الآن أي حركة يسبقها تصور طيب. هذا الذي سرق لماذا سرق؟ السرقة حركة لكن سبق تصور خاطئ أن السارق يأخذ مالاً وفيراً بجهد قليل وفاته أن هناك عقاباً قاسياً كل إنسان يتحرك يسبق الحركة تصور الآن إن صح التصور صحت الحركة ولا يمكن أن تكون هناك حركة من دون تصور لو أنه لا علاقة بين التصور والحركة نقول له تصور ما شئت واعتقد ما شئت وآمن بما شئت لكن لأن هناك تلازماً حقيقياً ثابتاً مستمراً بين التصور وبين السلوك ندقق على التصور أي ندقق على العقيدة أي لا بد من أن تصح العقيدة، فإن صحت صح العمل، وإن صح العمل سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة. لآتي بمثل، لو أن طالب تصور إما باجتهاده الشخصي أو بكلمة ألقيت في أذنه أن الأستاذ قبل الامتحان إن قدمت له هدية ثمينة يعطيك الأسئلة، هذا التصور ماذا يقابله؟ إلغاء الدراسة. يمضي هذا الطالب عامه الدراسي كله مع أصدقائه في التنزهات، في السينمات، اعتماداً على تصور أن الأسئلة يأخذها ويقرأ أجوبتها ليلاً وينجح. فلما طرق باب المعلم ومعه الهدية الثمينة من أجل أن يعطيه الأسئلة، فوجئ الإنسان، فوجئ هذا الطالب أن الأستاذ صفعه على وجهه صفعة قاسية وطرده. نقول هذا الطالب كان ضحية التصور الخاطئ، هذا الطالب كان ضحية التصور الخاطئ. لو أن الطالب كان تصوره صحيح أن الأستاذ نزيه والامتحان نزيه والتصحيح دقيق ولا بد من أن يدرس، فدرس. الأول أخطأ في التصور فخسر العام الدراسي، والثاني أصاب في التصور فربح العام الدراسي. وسع هذا المثل، أيام إنسان يتصور إذا غش الناس يربح، وفاته أن الله له بالمرصاد، يغش الناس يسلب الله منه لبه وعقله، يرتكب حماقة كبيرة جداً في مخالفة للأنظمة تصادر أمواله كلها، كل الذي جمعه من الغش دفعه في ثانية واحدة. هذه المصادرة وهذا الإيقاع المؤلم لثروته بسبب غشه، هو لو تصور أن الغاش سوف يعاقب في الدنيا ما غش الناس. صدقوا أيها الإخوة، هذا الدرس يدور مع الناس جميعاً في كل شؤون حياتهم. يتصور أنه إذا فعل كذا اغتنى، لكنه فعل كذا بمعصية، يتصور أن المعصية أحياناً قد تقوده إلى ربح وفير، وفاته أن لكل معصية عقاباً، وفاته أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح وأن تطيعه وتخسر. أكاد أقول لكم كل مشكلات الناس ناتجة من تصور خاطئ، ناتجة من ضعف العقيدة، ناتجة من ضعف التوحيد، ناتجة من فهم ساذج. لأنه حينما تؤمن أن لهذا الكون إلهاً وأنه يراقبنا وهو يربينا ويحاسبنا في الدنيا قبل الآخرة، عندئذ تستقيم على أمر الله. فإذا استقمت على أمر الله سلمت وسعدت. مرة ثانية، ما من تصور تتصوره في أي موضوع إلا وينتج عنه سلوك. يعني مثلاً لو واحد حضر درس علم لإنسان معلوماته ضعيفة، تحليلاته ضعيفة، فقال شفاعتي، والحديث صحيح بس له تفسير دقيق، لأهل الكبائر من أمتي، اطمئن. بدل أن يستقيم انحرف، بدل أن يستقيم تفلت، اعتماداً على مفهوم للشفاعة ساذج. فحينما يأتي يوم الدين ويضعه الله عز وجل في حساب عسير، وقد تتلى عليه الآية الكريمة أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، تصوره عن الشفاعة التصور الخاطئ أوقعه في المعاصي والآثام، ثم فوجئ أن هذه المعاصي والآثام لا بد من دفع ثمنها باهظا. أيها الإخوة، هذا الدرس من دروس العقيدة، ولكنه من أخطر دروس العقيدة. إنسان يأكل مالاً حراماً ويظن نفسه متفوقاً ثم يتلف ماله، إنسان يعتدي على كرامة الآخرين يضعه الله في موقف مهين، فالذي امتلك تصور صحيح، تصور عن الإله صحيح أنه عادل، أن لكل سيئة عقاب، لكل حسن ثواب، أن المستقيم في مأمن من عذاب الله عز وجل. الآن بعض النصوص، سيدنا رسول الله أردف وراءه سيدنا معاذ بن جبل، قال له: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فقال هذا الصحابي الجليل: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة، فلما سكت هذا الصحابي أجابه النبي، قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم أجابه بعد قليل، قال له: يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. هذا الكلام كلام النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وفي بعض الأحاديث التي نقلت عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. فالمؤمن حينما يقول النبي شيئاً يفهمه ويوقن به ويطبقه فيسلم، أما الذي يتوهم أن أكل أموال الناس بالباطل يعد ربحاً مغرياً ويجهل أن الله سيدمره بأن المال الحرام يذهب ويذهب بصاحبه، وأن المال الحلال يذهب ينفق لكن يبقى صاحبه موفور الكرامة. يعني أريد أن أقول: ما من خطأ يصيب الإنسان، أو ما من مشكلة تصيب الإنسان، أو ما من محنة تصيب الإنسان إلا بسبب خطأ في السلوك ناتج عن خطأ في التصور. يعني أحياناً الأب يموت يترك أولاد، أحد أولاده قوي، أكبر أولاده، وله سطوة على إخوته، يأخذ الثروة كلها، يدع لإخوته الفتات، ويظن أنه بحكم قوته وعمره وسيطرته وهيمنته هذا من حقه، ولم يدخل الله في حساباته. النتيجة، والله سمعت قصصاً كثيرة، أن هذه الثروة الكبيرة التي اغتصبها من إخوته وتمتع بها تذهب أدراج الرجاح، ويضطر أن يعمل محاسباً عند إخوته الذين حرمهم هذه الثروة. لو كان طالب علم لا يقدم على هذا العمل، هناك حساب، هناك متابعة، هناك عقاب، هناك تأديب، هناك نتائج للعمل. لذلك أيها الإخوة، اعتقد يقيناً أنه ما من مشكلة تصيب إنساناً إلا بسبب معصية ارتكبها. دقق الآن، وما من معصية ارتكبها إلا بتصور خاطئ. لذلك فلنصحح تصوراتنا حتى تصح أعمالنا، حتى نسلم ونسعد في الدنيا والآخرة. طبعا الأمثلة كثيرة جدا. يعني مثلا إنسان يتوهم أن هذا الرزق الوفير يأتيه من معصية، ويقول ماذا نفعل، مضطرون، عندنا أولاد، يرتكب هذه المعصية ليأخذ مالاً وفيراً فيمحق الله له ماله. إنسان آخر موقن أن الاستقامة التامة هي سبب الربح، فيرفض دخلاً فيه شبهة فيعوضه الله خيراً منه. والله مقولة أيها الإخوة، يعني أنا لا أرتوي من تردادها، ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه، أبداً. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. فلذلك التصور خطير جداً. أنا أقول تصور أعني به العقيدة. أنت ماذا تعتقد؟ أنت حينما تعتقد أن هذه المرأة ضعيفة الآن لا تعجبك، تزوجتها وكنت فقيراً فقبلت بها وهي قبلت بك، فلما أصبحت غنياً هي لا تعجبك فأهملتها وطلقتها، وأنت تظن أنك سوف تسعد بامرأة أخرى. حق هذه المرأة الضعيفة التي طلقتها وأنت ظالم في تصديقها لن يذهب عند الله، سوف تحاسب عليه. لذلك بقدر ما تخاف الله تكون عاقلاً، بقدر ما تقف عند حدوده تكون فقيهاً، بقدر ما تدخل محاسبة الله في حساباتك اليومية تكون ذكياً وعاقلاً. أخواننا الكرام، أيام إنسان بيأكل، بس هذا الأكل أكل وشبع، قد يكون أكل نفيس، قد يكون رخيص، قد يكون خشن، قد يكون رائع جداً، لكن الأكل بعد حين انتهى الطعام وانتهت لذة الطعام وامتلأ البطن وشعرت بالشبع. نوع الطعام ما له أثر مستقبلي، أكلنا والحمد لله. لكن أحياناً إنسان يرتكب عمل، هذا العمل له أثر مستقبلي، هذا أخطر شيء. يعني مثلاً اعتدى، هذا العدوان سوف يجر له مشكلة كبيرة. أخطر الأعمال التي لها أثر مستقبلي، أثر مستقبلي. يعني إنسان جلس في حوض الحمام، شعر براحة، ارتاح ربع ساعة، لكن ما في أثر مستقبلي. أما إنسان قرأ باباً في العلم فانتفع به، الآن إلى نهاية الحياة كلما عرض له موضوع متعلق بهذا الحديث وقف جانب الطاعة لله عز وجل فسلم وسعد. فأنت فرق بين عمل طارئ، عمل عارض، عمل ليس له علاقة بالمستقبل، وبين عمل قد يسبب لك متاعب، قد يسبب لك عقاب من الله، قد يسبب لك فقراً، قد يسبب لك إهانة، قد يسبب لك ذلاً، قد يسبب لك علاقة مع أهلك سيئة، قد يسبب لك علاقة مع أولادك سيئة. فكل عمل خاطئ وراءه تصور خاطئ، والعمل الخاطئ الذي وراءه تصور خاطئ له أثر مستقبلي. لذلك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة، يعني إنسان تصور الله غفور رحيم، التصور صحيح، صحيح وغير صحيح. صحيح هو غفور رحيم، لكن متى؟ ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إخوتنا الكرام، حينما تقرأ القرآن يجب أن تستنبط منه تصورا صحيحا، يعني مثلا من بعض الأمثلة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ تقول في الآخرة، في الآخرة شيء بديهي، دعك من الآخرة، في الدنيا سواء محياهم ومماتهم هل ساء ما يحكمون. بيجي إنسان بيقبل بعمل في شبهة، في معصية، في حرمة، ودخله كبير، يطمع بهذا الدخل الكبير أن يعيش حياة ناعمة، أن يقتني بيتا مريحا، مركبة فارهة، أن يختار زوجة بارعة الجمال، ثم يفاجأ أن هذا المال دمر، وأن هذا الزواج لم ينجح، في العمل ما نجح، في السكن ما نجح. لماذا بعد فوات الأوان يتعظ؟ لو أنه قرأ القرآن وهذا القرآن أدى له تصور صحيح ما عصى الله عز وجل. لذلك المؤمن يرضى بدخل محدود حلال ما في شبهة، ويركل بقدمه دخلا فلكيا فيه شبهة. المؤمن حياته بطولة، المؤمن رقم صعب، المؤمن لا يباع ولا يشترى. كلمة لا داخلة بحياته يوميا، لا، وقالت هيت لك، قال معاذ الله. أي شاب غير متزوج غريب تأمره سيدته وهي بارعة الجمال، وليس في صالحها أن تفضح نفسها، وكل شيء مهيأ، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. طبعاً القصص في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى، والله لا تعد ولا تحصى. يعني إخواننا الكرام يلقون بعض الوقائع على مسامعي هي مصداق لما أقول في هذا المعنى. يعني دخل غير مشروع كله بقدمك، وقل ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه. أحد إخوتنا الكرام يعني عنده مركبة جيدة استأجرتها شركة كبيرة جداً من اليابان برقم فلكي، هو مهمته أن ينقل الموظفين من دائرتهم إلى بيوتهم، فأثناء الانتقال يأخذونه إلى بعض المحلات ليشتروا حاجاتهم. لمح مرة أنهم يشترون الخمر، هو خاف من الله أن تستخدم هذه المركبة لنقل شراب حرمه الله عز وجل، فقدم اعتذاره عن متابعة العمل. يعني واحد دخله 10 أضعاف دخل الناس العاديين من أجل هذه الشركة الكبيرة، فلما رفض ووضع هذا الدخل الكبير تحت قدمه اعتماداً على أن الله عز وجل لا ينسى، ما الذي حصل؟ شيء لا يصدق. بدل أن يرفضوه يأتيهم 100 إنسان مكانهم بهذا الدخل الكبير ومركبات أرقى، تمسكوا به ومنعوا موظفيهم أن يقتنوا هذا المشروب إذا ركبوا معه، ثم وثقوا منه ثقة بالغة، سلموه مفاتيح بيوتهم إذا عادوا إلى بلادهم، أعطوه مركباتهم الفخمة ليرعاها في غيبتهم. سبحان الله، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. أخواننا الكرام تتصور بس، الإنسان أيام من أجل شهادة يلغي من دروس العلم، ولو تصور صحيح أنك إذا طلبت العلم سوف توفق في دراستك. المشكلة أن تضيع الدنيا والآخرة معا. لذلك أي إنسان آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، وأي إنسان آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً. مثلاً الله عز وجل قال لك وتلك حدود الله فلا تقربوها، الزنا حد، الاقتراب منه صحبة الأرابل، الاقتراب منه الخلوة بامرأة أجنبية، الاقتراب منه إطلاق البصر، الاقتراب منه أن تمشي في طريق موبوء بالكاسيات العاريات، الاقتراب منه أن تقرأ شيئاً مثيراً أو أن تشاهد شيئاً مثيراً، هذا كله اقتراب منه. فإذا إنسان ما صدق كلام الله، تصوره غير صحيح، لك أنا إرادتي قوية وقام اقترب من حدود الله وقال أنا إرادتي قوية، يفاجأ أنه وصل إلى الفاحشة الكبرى، لأنه ما صدق الله ولم يكن تصوره صحيحا. لذلك النبي الكريم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالبطولة أن كل آية تقرأها وأن كل حديث تقرأه ينبغي أن تستنبط منه تصور يكون يعني إضاءة لك في كل شؤون حياتك. المال الحرام يذهب ويذهب معه أهله، والمال الحلال، والله أعرف شخص يعمل في سلك يمكن أن يحقق منه دخل فلكي، أقسم لي بالله، قال لي: أنا أمضيت في هذا السلك 40 عاماً ما أكلت درهماً واحداً حراماً. يعني أنا اتبعت حياته وجدته عاش 90 في بحبوحة وبصحة جيدة، أولاده أمامه، وكل ولد الله ميسر له عمل وله مكانة اجتماعية، وبالسلك نفسه في إنسان مد يده للحرام وبنى ثروة كبيرة جداً على إيذاء الناس وابتزاز أموالهم. والله انتهى نهاية، شهد الله، لا يرضاها الإنسان لعدوه. أقول: يا رب، لو يعلم الناس قوانين الله عز وجل. والله التقيت مع إنسان قال لي: أنا عمري 96 سنة، أجريت البارحة تحاليل كاملة، قال لي كله طبيعي طلع. قال لي: والله يا أستاذ، الحرام لا أعرفه، لا أعرفه إطلاقاً، لا حرام النساء ولا حرام المال. التقيت مع إنسان يعني ببلد إسلامي، قال لي: أنا كنت أعمل عتالاً في سوق الخضرة، الآن من أكبر تجار الخضروات بذلك البلد، من أكبر، عنده 40-50 أسطول شاحنة للبراد للفواكه. قال لي: والله ما فاتني في حياتي فرض صلاة ولا أكلت قرشاً حراماً. يا أخوان، لو تعرفوا قوانين الله عز وجل، لو تعرفوها بتلاقي في توفيق، في حفظ، في تأييد، في نصر. إياك أن تقترب من الحرام، الحرام مدمر، وكل إنسان يقترب منه ويأخذه عنده تصور خاطئ. تصور المبلغ الكبير وكيف سوف يستمتع به وينفقه ويشتري به بيتاً جديداً، يوسع بيته، فإذا بالمال يذهب سداً ويبقى العقاب الأليم. فلذلك أيها الإخوة، ما من سلوك جيد أو سيء إلا وراءه تصور جيد أو سيء، يعني عقيدة. لذلك كانت هذه الدروس أخطر شيء بالدين العقيدة. إن صحت عقيدتك صح عملك، سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة، وإن فسدت عقيدتك فسد عملك فشقيت في الدنيا والآخرة. مثلاً كلمة الله غفور، يجب أن يكون التصور الصحيح أن الله يغفر الذنوب بعد أن تؤمن وبعد أن تتوب وبعد أن تصحح الخطأ السابق. ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تصور آخر، يتصور الإنسان إذا حج إلى بيت الله الحرام عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث صحيح، لكن لو لزم دروس العلم وتلقى العلم عن علماء كبار متمكنين ورعين لأنبأه أن حقوق العباد لا حج ولا مليون ركعة ولا صيام الدهر بالغيه، حقوق العباد مبنية على المشاححة، لكن حقوق الله مبنية على المسامحة. أنت حينما تتصور أن الله لا يغفر لك في الحج إلا ما كان بينك وبينه فقط، وأن الله لا يغفر لك في الصيام إلا ما كان بينك وبينه، وأن الله لا يغفر لك بالتوبة النصوح إلا ما كان بينك وبينه، صح تصورك، أديت الحقوق لأصحابها، بدل أن تقول أنا حجيت والله غفر لي، هذا وهم، تصور خاطئ. حقوق العباد لا تغفر إلا بالأداء والمسامحة. أحياناً تتصور أن هذا الشيخ فتاري إن شاء الله برقبته لو استطعت أن تنتزع من فم سيد الخلق وحبيب الحق فتوى نطق بها بفمه الشريف، نطق بها ولم تكن محقاً، لا تنجو من عذاب الله. هذا التصور الصحيح. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني أنا أمام أمثلة كثيرة جداً. أحياناً تتصور مفهوم الشفاعة تصور خاطئ، هذا التصور الخاطئ يدفعك إلى ارتكاب المعاصي اعتماداً على شفاعة النبي لك يوم القيامة. أحياناً تتصور المغفرة أن الله غفور رحيم، يا ربي أنا اغفر لي، بس بلا ثمن بلا سبب. مثلاً قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم، لكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا التصور الصحيح. لذلك أيها الإخوة، مفهوم الحج يحتاج إلى تصور صحيح. يعني قضية أنا ذهبت إلى هناك أم عقدت توبة نصوحة في الحج، قضية العمرة يجب أن تكون أن تملك لها تصور صحيح، قضية الصلاة يعني أنا صليت، لكن هل صلاتك حجزتك عن الحرام؟ نهتك عن الفحشاء والمنكر؟ هل الصلاة عند الله مقبولة؟ يجب أن تملك التصور الصحيح للصلاة والزكاة والحج والصيام والشهادة لا إله إلا الله. مثلاً في وهم يكفي أن تنطق بالشهادة للجنة، لا أبداً، ليس هذا صحيحاً. الصلاة نفسها، النبي سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يجب أن تملك تصور صحيح عن الصلاة. الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يجب أن تملك تصور صحيح عن الحج. من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. إنفاق المال يجب أن تملك عنه تصور صحيح. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. نجاحنا أيها الإخوة، فلاحنا، سعادتنا، سلامتنا، تألقنا أن نملك تصور صحيح عن الدين. أيام يكون التصور خطير جدا، الدين يختصر عنده بأداء الصلاة والصيام والحج والزكاة، بيته غير إسلامي، احتفالاته غير إسلامية، عقد قرانه غير إسلامي، عمله في غش، عمله في مادة محرمة، عمله في كذب، عمله في احتيال، عمله في احتكار. هذه مشكلة المسلمين الأولى، يتصوروا الدين أن تصلي. الصلاة أحد أركان الدين، والخمس أركان ليست هي الدين، بني الإسلام على خمس. الإسلام هذا بناء، هي أركان الإسلام. الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام استقامة، الإسلام عفة، الإسلام ورع، الإسلام أمانة. المسلم إذا حدثك فهو صادق، عملك فهو أمين، استثير شهوته فهو عفيف. خطأ المسلمين في التصور جعلهم في مؤخرة الأمم، فهموا الدين عبادات شكلية فقط. يعني بتلاقي يضع مصحف في مركبته وفي عيونه يبحلق في محاسن النساء، والمصحف للبركة. يكتب بمحله التجاري: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي غش، وفي كذب، وفي احتيال، وفي مادة محرمة، وفي صفقة محرمة. هذه المشكلة يا أخوان، تصور خاطئ عن الدين، ما لم يكن التصور صحيح. مثلا مستحيل، وألف ألف 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 مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. هذه حقيقة. إن كان عندك التصور بتركل بقدمك مبلغ فلكي لأنه حرام، وبتقبل بمبلغ محدود لأنه حلال. تصور خاطئ، تريدها جميلة بارعة الجمال، ما بيهمك دينها، تقبل عليها، تتزوجها، تعيش معها جحيماً لا يطاق، لأنك ما صدقت رسول الله، فعليك بذات الدين تلبت يداك. هذا تصور خاطئ. يتصور أن المرأة البارعة تسعده، لا، تسعدك امرأة تعرف الله، مؤمنة، ترعى حقك وحق أولادك. يعني أنا الدرس واسع جداً. المسلمون مع الأسف الشديد يملكون تصور خاطئ عن حقيقة دينهم، تصوروه ديناً شعائرياً. دينك بعيادتك، دينك بمكتبك الهندسي، دينك بدكانك، دينك بمعملك، دينك بحقلك. بضع مادة مسرطنة بتكبر حجم الفاكهة، بيصلي. العمل بيتناقض مع الصلاة، هي مادة مسرطنة، أنت تؤذي الناس. مستشفى فيها أدوية مضى على انتهاء صلاحيتها خمس سنوات، وأدوية يمكن أن تصيب المريض بالموت المفاجئ، وصار في ثلاث حالات موت، والمستشفى لها جو ديني. بتفوت: وإذا مرضت فهو يشفين. شو هالمستشفى هي؟ والأدوية التي تستخدمها مضى على انتهاء صلاحيتها خمس سنوات، في حالات وفاة. شيء مخيف. لما المسلمون فصلوا دينهم عن سلوكهم، فهموا الدين شعائر، ما فهموه سلوك. فهموا الدين أداء عبادات شعائرية، ما فهموه ورعا ولا دقة في المعاملة. أيها الإخوة الكرام، أحيانا الحياة معقدة جدا. بالحياة المعقدة يمكن أن تستنبط قوانين، أن الإنسان إذا كذب يربح. يعني أحياناً يشتري قماش من بلد غير جيد في الصناعة، يجيب شريط ذهبي مكتوب Made in England، بالمكواي يثبته على القماش، يظن حاله ذكي. تأتي إنسانة تبيع قماش على أنه قماش من أرقى دولة، يمكن سعره عشر أضعاف، الحاشية التي وضعها هو بنفسه على القماش. بصن حاله ذكي، بيجوا الجمارك بيدفعوا 700,000 مثلا. مشكلة منين اجت؟ لأنه تصور أنه الله لا يعلم ولا يحاسب، أم الله يعلم ويحاسب؟ أخواننا الكرام دققوا في تصوراتكم، أي تصور خاطئ في معه سلوك خاطئ. أيها الإخوة، كشاهد من السيرة حول صحة التصور، أحد الصحابة سيدنا كعب تخلف عن رسول الله في الجهاد، حينما عاد النبي من تبوك حضره همه، ماذا يقول له؟ يقول عن نفسه: أنا أتيت جدلاً، يعني بالتعبير المعاصر عنده قوة إقناع، هي ملكة كبيرة بالإنسان، يعني في إنسان يقنعك بأفكاره مع أنه أفكاره غير صحيحة، بس عنده قوة إقناع قوية جداً. قال: لقد أتيت جدلاً. فلما اقترب النبي من المدينة وقع بصراع شديد، يعني يكذب عليه، بيقدر يعطيه تعبير أو تفسير أو وقائع النبي يقنع فيها، لكن الذي حصل أنه يملك تصور صحيح. قال: لقد أوتيت جدلاً، ولئن خرجت من سخطه ليوشكن الله أن يسخطه علي. إذا خرج من سخطه بقوة حجته ليوشكن الله أن يسخطه علي. قال: فأجمعت صدقه. تصوره في إله، مهما كنت ذكيا الله عز وجل بالمرصاد. أنا أوتيت جدلا، أوتيت قوة إقناع، بإمكاني أن أضع أن أذكر له قصة لم تكن لكن مقنعة فيقول: معك الحق، وانتهى الأمر. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل الذين تخلفوا عنه 80 واحد، وكل واحد أدى عذر رائع، والنبي قبل أعذارهم. منافقون تخلفوا في الجهاد، فلما جاء النبي استقبلوه وذكروا له أعذارا مقنعة، وقبل النبي أعذارهم. أجا دور سيدنا كعب، قال له: والله يا رسول الله، ما كنت في حالة أقوى ولا أشد ولا أغنى حينما تخلفت عنك، بس ما في عذر، يعني تقصير. فالنبي لماح، قال: أما هذا فقد صدق، معنى 80 واحد كذابي، أما هذا فقد صدق. والقصة معروفة، كيف الصحابة بأمر إلهي حاربوهم 54 يوم وصاروا بالقمم. لقد تاب الله على النبي، يعني قال: والله لقد أوتيت جدلا، إن خرجت منه بهذا الجدل ليوشكن الله أن يسخطه علي. هذا التوحيد. أيها الإخوة، صدقوا أن صحة التصور أساسها التوحيد. الله لا يغفل، كل شيء بحسابه. يعني واحد أعرابي سأل النبي موعظة بإيجاز شديد، قال له: عظني ولا تطل. تلا عليه النبي فقرة من سورة، قال له: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له: كفيت. إذا البطولة أن تملك تصور صحيح، أن الله بيده كل شيء، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الموفق، هو الحافظ، هو الناصر، هو كل شيء، عليك أن تطيعه. لذلك: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لك مهمة واحدة، أن تعبده، وعلى الله الباقي. لا تقلق، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. اقلق على نفسك، ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له. أخواننا الكرام، تعودنا أن نعالج موضوعاً في الإعجاز العلمي، لكن دائماً نحن إذا قرأنا آية قرآنية فيها إعجاز نقول: هذه إعجاز. لكن إذا في حديث شريف، هذا الحديث الشريف قد يكون في ما يشبه الإعجاز، لكن نسميه نحن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أننا إذا ذبحنا الدابة علينا ألا نقطع رأسها، بل علينا أن نقطع أوداجها فقط. حديث شريف، ليس في الأرض كلها، لا في مشارقها ولا في مغاربها، مركز علمي متقدم بإمكانه أن يحلل ويبين حكمة هذا التوجيه. نبي أمي نشأ في الصحراء يقول لنا لا تقطعوا رأس الذبيحة، اقطعوا أوداجها فقط. مضى 100 عام، 200 عام، 500 عام، 1000 عام، 1300 عام، 1400 عام، وليس في الأرض كلها جهة علمية يمكن أن تفسر هذا التوجيه. إلى قبل عقدين من الزمن ثبت أن قلب الإنسان العضو النديل الذي تتوقف الحياة على نبضاته، لأنه عضو نديل وخطير جداً، لا يتلقى أمراً بالنبض من الشبكة العامة الكهربائية العامة، يتلقى أمراً بالنبض من مركز فيه مستقل عن الشبكة العامة، في مركز كهربائي القلب يعطي أمراً بالنبض. إذا تعطل هذا المركز هناك مركز آخر، إن تعطل الثاني هناك مركز ثالث، 3 بطاريات بالقلب فيه. أيام إنسان يصاب باضطراب بالنظم يضعون له بطارية بقلبه، اضطراب بالنظم. فهذا القلب ينبض 80 نبضة بأمر ذاتي، لكن هذه النبضات لا تزيد عن 80. لكن الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في آلية معقدة، ماشي بالطريق وجد ثعبان، ماشي ببستان رأى ثعبان، صورة الثعبان انطبعت على شبكية العين إحساساً، انتقلت إلى الدماغ مركز الرؤية في ملفات الثعبان، دارس علوم سمعان قصتين ثلاثة، سمعان من جدته قصة أنه رأت ثعبان بالبيت العربي، فات لمتحف وجد بعض الثعابين في مصبرة، في عنده ملف الثعابين. لما صورة الثعبان انتقلت من الشبكية إلى الدماغ، في الدماغ قرأت قراءة في ضوء ملفات الثعابين. الدماغ ملك الجهاز العصبي، أدرك الخطر، عطى أمر لملكة الجهاز الهرموني، الغدة النخامية. الغدة النخامية في عندها وزير داخلية اسمه الكظر فوق الكلية، أعطت له أمر أن يواجه الخطر. الكظر عطى أمر للقلب، رفع النبض ل180. فارتفاع النبض ل180 من أين يأتي؟ يأتي بدءا من الدماغ إلى الغدة النخامية إلى الكظر إلى القلب. إنسان يكون وراءه في عدو، أو يصعد درج، أو يحمل حمل ثقيل، يحتاج إلى طاقة أكبر، والطاقة الأكبر تحتاج إلى دم أغزر، والدم الأغزر يحتاج إلى سير أسرع، والسير الأسرع يحتاج إلى نبض أعلى. هذا شأن الإنسان. إذاً الأمر الذاتي من القلب ذاته 80 نبضة، أما الأمر الاستثنائي 180، بيجي من الدماغ للكظر، من الدماغ للنخامية، للكظر للقلب. ومعظم الحيوانات التي نعيش معها النظام نفسه. هذا الخروف إن قطعت رأسه كلياً يبقى الأمر النظامي 80 ضربة. مهمة القلب بعد الذبح إخراج الدم، 80 ضربة لا تكفي لإخراج الدم كله، يخرج ربعه، تبقى الدابة زرقاء مكتنزة يصعب نضجها، أما لما تقطع الأوداج فقط يبقى الرأس متصل، لأن أنت سمحت للآلية المعقدة الثانية أن تعمل. فمن الرأس للنخامية للكبر صار نبض القلب 180 نبضة، الدم كله يخرج. عندئذ تسمى هذه الدابة دابة مزكات، يعني خرج دمها كله. إذا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لي صديق ذهب لبلاد بعيدة ليشتري لحم بمهمة رسمية، فلما طالبهم بذبح على الطريقة الإسلامية رفعوا السعر، قال الدابة فيها 8 كيلو دم، فإذا ذبحنا على طريقتكم نخسر هذا الوزن. إذا هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.